الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير ورزقنا الإخلاص في جوانحنا وفي جوارحنا. وصلنا معكم إلى المسألة الثانية في أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان، هذه ليس مختصة بالإضافة، مختصة بكل الحيثيات. إذا تكلمنا بلسان صدرائي ومختصة بكل الأعراض إذا تكلمنا بلسان المشاء. لكن الورطائين هما جعلوها ماهيات، والماهيات يعني حقائق، فتحيروا. الإضافة قياسية والقياسي قائم بطرفيه، هو ليس له هوية، فوقعوا في حيث بيس. لا، كل الأعراض عبارة عن ماذا؟ عن نحو وجود، ليس لها متن مستقل. فهنا الإضافة ليس لها متن مستقل، وبالتالي تكون انتزاعية، ولهذا قلنا اعتبارية. والدليل هو الدليل، الاعتباريات، الانتزاعيات، الحيثيات إذا تمتلت تسلسلت. أقول في أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان، قال وثبوت الإضافة ذهني، بمعنى يعني الفوقية والتحتية في ذهنك. لا، ذهني يعني تتعقل بعملية انتزاعية، ولا تتعقل كمتن يعطيك معنى مباشرة كالشجر والماء والزجاج. لا لا لا، ذهني يعني فيه مشاركة عقلية لكشفه كواقعية خارجية. ثم هذه الواقعية الخارجية نسأل ما هو نحو وجودها، نقول وجود ربطي، نعم، وليست متن مستقلا. نعم، وثبوته يعني ثبوت هذه الإضافة ذهني وإلا تسلسل، هذه قاعدة الشيخ الإشراق. ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها، هذا ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها، هذا كأنه رد على الشيخ الرئيس. أقول اختلف العقلاء هنا، فذهب قوم إلى أن الإضافة ثابتة في الأعيان، يعني كمتن خارجي. لا، ثابتة في الأعيان صحيح، لكن كوجود ربطي، لأن فوقية السماء ليست عدما محضا ولا أمرا ذهنيا غير مطابق. نعم، هذا الكلام صحيح، لكن المشكلة أين في نحو وجودها، متن مستقل أم وجود ربطي؟ وجود ربطي وليس وجودا مستقلا. فالذي ينفيها كوجود متن مستقل صحيح، والذي يثبتها كوجود ربطي صحيح. وقال آخرون إنها عدمية في العدمية في الأعيان، عدمية يعني ليس له وجود مستقل، ثابتة في الأذهان، ثبوت الذهن هنا بهذا المعنى، يعني العقل له مدخلية في كشفها، يعني ينتزعها بالإدعاء، فيعتبرها مثل مستقلا ثم يتعقلها مستقلا. وهو اختيار المصنف محقق الطوسي، محقق الطوسي يؤمن بأنها حيثية، يعني وجود ربطي وليس لها مثل مستقل، لها مثل مستقل، وأكثر المحققين على هذا. والدليل عليه وجوه كذكرها المصنف، أحدها أن الإضافة لو كانت ثابتة في الأعيان لازم التسلسل، هذه القاعدة الذهبية التي بيناها، لأن الحيثيات إذا تمتنت تصفت بالحيثيات، حيثياتها تتمتن تتصف بالحيثيات، لا واقعية بدون حيثيات. إذا تمتنت الحيثيات تكون متصفة بالحيثيات، يعني بالإضافة هنا، ثم يتسلسل، لأن حلولها في المحل إضافة أخرى، وحلول ذلك الحلول ثابت يستدعي محلا، وحلول ذلك يوجب التسلسل. أجاب الشيخ أبو علي بن سنة عن هذا بأن قال يجب أن نرجع في حل هذه الشبهة إلى حد المضاف المطلق، يعني المسألة تصورية عند ابن سينا، تحتاج إلى تنقيح تصوري. نعم، كيف؟ فنقول المضاف هو الذي ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره. نعم، مقولة بالقياس إلى غيره، يعني أنت لا تحمل الفوقية على شيء، يعني تقول السطح فوق إلا إذا قسته إلى تحت، ولا تقول يدي على اليمين إلا إذا كانت على قسته إلى اليسار. هذه معنى مقولة بالقياس إلى غيره. فكل شيء في الأعيان يكون بحسب ماهيته، إما أن يقال بالقياس إلى غيره فذلك الشيء والمضاف المضاف، لكن في الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة، فالمضاف في الأعيان موجود. نعم موجود، بأي معنى؟ متن مستقل أم كوجود ربطي؟ نعم كوجود ربطي، يعني خصوصيات الحيثيات كلها وجود ربطي. جلوسي هنا لا شك أنه موجود من خلاف الوقوف، لكن الجلوس له متن مستقل تدركه الكاميرا؟ لا أبدا، هو وجود ربطي، يعني أنا بنحوي. فإذا قال الشيخ الرئيس هو موجود في الأعيان يعني نحو وجود الأشياء. نعم صحيح. ثم إن كان في المضاف ماهية أخرى فينبغي أن يجرد ما له من المعنى المقول بالقياس إلى غير ذلك، إلى غيره، فذلك المعنى هو بالحقيقة المعنى المقول بالقياس إلى غيره، وغيره إنما هو مقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى، يعني بسبب الإضافة، يعني الإضافة إضافة بنفسها بذاتها، ومن تعرضه يكون مضافا ببركتها، يعني مضاف بالمجاز. نعم. ثم إن كان في المضاف ما هي أخرى فينبغي أن يجرد ما له من المعنى المقول بالقياس إلى غيره، فذلك المعنى هو بالحقيقة المعنى المقول بالقياس إلى غيره، يعني الإضافة، وغيره إنما هو مقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى، يعني باعتبار أن الإضافة عرضته. يعني شخص الأب مع شخص الابن ما عندهم علاقة إضافة، شخص وشخص، بمجرد تأتي الأبوة تتعين البنوة، تأتي البنوة لأنها متعاكسة تتعين الأبوة، فالإضافة بين الأبوة والبنوة، ثم الشخص الأب وشخص الابن تعرضهم الإضافة بالتبع، يعني المضاف المشهوري. نعم. فليس هناك ذات وشيء هو الإضافة. جميل جدا. فليس هناك ذات وشيء هو الإضافة، بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى فتنتهي. هذا الذي دائما نحن نبينه، أن هذه الأمور الاعتبارية والانتزاعية، يعني الحيثيات كلها ماذا؟ وجود ربطي. انظر العبارة جدا جميلة، كنوز في التراث يجب فقط أن تستخرج. نعم. فليس هناك ذات وشيء هو الإضافة، يعني ما عندنا ذاتان، ذات متن أول وشيء أنه هو الإضافة متن ثاني، بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى فتنتهي، يعني ينتهي التسلسل من هذا الطريق للإضافات. وأما كون هذا المعنى المضاف بذاته في هذا الموضع فله وجود آخر، مثلا وجود الأبوة في الأب أمر زائد على ذات الأب، على شخص الأب. نعم. وذلك الموجود أمر مضاف أيضا، فليكن هذا عارضا من المضاف الذي المضاف يكون مضافا مشهوريا، وكل واحد منها مضاف لذاته إلى ما هو مضاف إليه لا لإضافة أخرى حتى يلزم التسلسل، يعني بنفس الإضافة تحقق العلاقة. فالكون محمول مضاف لذاته، والكون أبوة مضافة لذاته. نعم. فالكون محمولا مضاف لذاته، فالكون يعني كون الأب، فالكون محمولا مضاف لذاته، والكون أبوة مضافة لذاته، يعني أنت عندك شخص الأب، شخص الأب، شخص شخص بدون عنوان الأبوة، انظر إلى الشخص هنا ما فيه إضافة، ثم يولد له هذا الولد فيكتسب عنوان الأبوة، كيف تعقله؟ ببركة الإبن البنوة، والبنوة كذلك تعرضه إضافة، يعني لا تعقل إلا ببركة الأبوة. إذن هنا عندنا أمران، شخص الأب، شخص الإبن، والإضافة. جيد، قبل ما تكون الإضافة كيف اكتسب شخص الأب وشخص الإبن الإضافة؟ لهذه العلاقة المتعاكسة التي تسمى الإضافة. نعم. وهذا الكلام على طوله غير مفيد للمطلوب. نعم أنا هذا وافق العلامة الحلي، لأن التسلسل الذي ألزمناه ليس من حيث أن المضاف الذي هو المقولة يكون مضافا بإضافة أخرى حتى تقسم الأشياء إلى ما هو مضاف بذاته وإلى ما هو مضاف بغيره، يعني المضاف المشهور، بل من حيث أن المضاف الحقيقي كالأبوة تفتقر إلى محل تتقوم به لنعرض لعرضيتها وحلولها في ذلك المحل إضافة لها إلى ذلك المنح، يستدعي محلا وحلولا ويتسلسل. نعم نعم، إذا صار ماذا؟ متن مستقلا. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها. ما عندنا تعلق الإضافة بذاتها، أي تعلق الإضافة بالمضاف إليه لذاتها لا لإضافة أخرى، حتى يلزم التسلسل. نعم نعم، ولتقدم وجودها عليه. نعم، ما وجودها؟ نعم، ولتقدم وجودها عليه. أقول هذا وجه ثاني دال على أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان، يعني ليست مستقلة في الوجود كواقعية مستقلة، وإنما هي وجود ربطي، يقول الوجود ربطي. وتقريره أنها لو كان ثبوتية، اكتب تحتها يعني مثل مستقل، لشاركت الموجودات في الوجود، نعم، تكون طاردة لعدمها، نعم، لتقدم وجودها عليه. نعم، لشاركت الموجودات في الوجود، يعني تمتنت، يعني توقعت، صارت واقعية وامتازت عنها بخصوصية ما. نعم، لأن كل الوجودات ممتازة، فاتصاف وجودها بتلك الخصوصية إضافة سابقة على الوجود، على وجود الإضافة، فيلزم تقدم الوجود، وجود الإضافة على وجودها وهو محال. نعم، فالضمير في عليه ولتقدم وجودها عليه يرجع إلى وجودها. نعم، ولتقدم وجودها على وجودها، ويحتمل عوده إلى المحل، ويكون معنى الكلام أن الإضافة لو كانت موجودة يعني متن مستقل لازم تقدم على محلها. نعم، لأن وجودها وجود محلها حقيقة له، فاتصافه به نوع إضافة سابقة على وجود الإضافة، وأعاد الضمير إليه من غير ذكر لفظ لظهوره. إذن أنت تصور حتى تفهم المسألة جيدا، تصور الإضافة إضافة واقعية متن مستقل، وهي حقيقتها ماذا؟ مقولة مقاسة إلى غيرها، مقاسة إلى غيرها. إذن قبل تحقق هذه القياس عنده وجود سابق أم لا؟ نعم، لتقدم وجودي عليها. إذن هي وجودها سابق على ماذا؟ سابق على كونها من مقولة الإضافة، الوجود سابق على كونها مضاف. جيد، إذا كان وجودها سابقا على كونها مضافة ما تحتاج إلى محل، عندها محل خاص بوجودها، فلا تجد من الموجودات عندهم هذا الوصف، وصف الإضافة، لأن يعني الإضافة تمتنت وعندها وجود مستقل تتميز عن غيرها، فلا تجد الأبوة والبنوة، لا تجد الفوقية والتحتية، لا تجد اليمين واليسار، لأن ماذا؟ لأن الإضافة استقلت بوجودها، لا تحتاج إلى موضوعات تعرضها حتى تتحقق هذه العلاقة المتعاكسة. نعم، هذا كلام جدا فاخر من محقق الطوسي. قال ولزم عدم التناهي في كل مرتبة من مراتب الأعداد. أقول هذا وجه ثالث، وتقرره أن الإضافات لو كانت ثابتة في الأعيان، يعني إضافة إضافة إضافة، يعني أنها تتسلسل، لازم أن تكون كل مرتبة من مراتب الأعداد تجتمع في إضافات وجودية لا تتناهى. نعم، لأن الاثنين مثلا له اعتبار بالنسبة إلى الأربعة، يعني تقول الاثنين نصف الأربعة، وتعرضه بذلك الاعتبار إضافة النصفية، وإلى التسعة وتعرضه بحسبها إضافة الثلثية، وهكذا ما لا يتناهى وهو محال. يعني إضافات لا حد لها، فتكون واقعية لا حد لها، هذا واقعية لا حد لها، وهذا التسلسل. نعم، وهو محال. نعم، وهكذا إلى ما لا يتناهى هو محال، يعني التسلسل وجودي محال. أما أولا فلما بينا من امتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا تسلسل، وأما ثانيا فإن تلك الإضافات موجودة دفعة ومترتبة في الوجود باعتبار تقدم بعض المضاف إليه على بعض، فيلزم اجتماع أعداد لا تتناهى دفعة مترتبة وهو محال اتفاقا. لماذا؟ لأن الأعداد لا تنوجد دفعة واحدة، العدد يقولون لا تناهي لا يقفي، يعني أنت إذا كنت في الأربعة بالفعل لا تكون خمسة، يعني الخمسة تكون بالقوة، صرت خمسة بالفعل، ستة ماذا؟ بالقوة أم بالفعل؟ أكون بالقوة. صرت ستة، سبعة بالقوة. طبيعة العدد هكذا، ولا يتناهى. هذا لا التناهي لا يقع فيه، ليس محالا، لأن من شروط التسلسل تكون الفعلية بين المتقدم والمتأخر. فيلزم اجتماع أعداد لا تتناهى دفعة مترتبة وهو محال اتفاقا. وأما ثالثا فلأن وجود الإضافات يستلزم وجود المضاف إليه. نعم، لأن الإضافة نسبة تحتاج إلى محل، فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأعداد دفعا من ترتبها، وكذلك الواقعيات إذا كنا في غير الأعداد. وكل ذلك مما برهن على استحالته، لأن العدد في فعليته محدودة. نعم، بالقوة ليس بمحدود. قال: وتكثر صفاته تعالى. أقول هذا وجه رابع، وتقريره أن الإضافات لو كانت وجودية لازم وجود صفة الله تعالى متكثرة لا تتناهى، لأن له إضافات لا تتناهى وذلك محال. نعم، الله تعالى له إضافات متعددة، بهذه الإضافات انوجدت الأشياء، وهذه الإضافات العرفة يسمها الأسماء نسب، ببركة الأسماء انوجدت هذه الواقعيات. إذا قلنا الإضافة لها متن واقعي، فالإضافات قبل تحقق الموجودات لها واقعيات لا متناهية، فتنضم إلى الوجودات التي تعرضها فتكون واقعيات لا متناهية. وتتكثر تتكثر صفاته تعالى. أقول هذا وجه رابع، وتقرر أن الإضافات لو كانت موجودية يعني لها متن واقعي لازم وجود صفة الله تعالى متكثرة لا تتناهى. نعم، لأن له إضافات لا تتناهى، له إضافات مع الأشياء لا تتناهى وذلك محال. نعم، يلزم التسلسل في صفاته تعالى، يعني هويته لا تتحدد، هوية الواجب لا تتحدد، أكثر من ذلك فعله كذلك لا يتحدد. أعطيك مثالا حسيا، تجربة ذهنية تفيدك في هذا المطلب. غني لا حد له من الأموال، عنده أموال لا حد له. فقير لا شيء عنده، صفر على الحديدة كما يقول. يأتي إلى هذا الغني، الغني ويستدعيه، قل أنا سأغنيك ما شاء الله، فيعطيه 10 دنانير. ال10 دنانير يجب أن تتعين حتى يأخذها الفقير، لا، ويقول له وأزيدك عشر، ويزيد ويزيد ويزيد، المبلغ لا يتعين، الفقير لا يصير غنيا إلى يوم القيامة. يجب أن يتعين المبلغ بتوقف هذا الغني من الإعطاء، يتعين المبلغ الذي كان كثيرا أم قليلا حتى يستفيد منه الفقير. أما إذا استمر العطاء وبدون توقف يعني المبلغ لم يتعين. نعم، المبلغ لم يتعين. نعم، المسألة الرابعة في باقي مباحث الإضافة، ويخص كل مضاف مشهور مضاف حقيقي. نعم، فيعرض له الاختلاف والاتفاق إما باعتبار زائد أو لا. نعم، الإضافة المشهورة يعني الإضافة للشخص من تعرضه الإضافة الحقيقية، يعني شخص الأب وشخص الابن. الآن يدي على اليمين ويد على اليسار. اليد هنا اليد على اليمين وعلى اليسار، اليد بما هي مضاف مشهور. أقول المضاف المشهور كالأب يعرض له مضاف حقيقي كالأبوة. لو قال شخص الأب كان أفضل، شخص الأب يعرض له مضاف حقيقي كالأبوة، وكذا الابن، شخص الابن تعرض له البنوة. فكل مضاف مشهور يعرض له مضاف حقيقي، بدون المضاف الحقيقي لا معنى للمضاف المشهور. ولا يمكن أن يكون مضاف حقيقي واحد عارضا لمضايفين مشهورين لامتناع قيام عرض واحد بمحلين. نعم، هذا واضح جدا. نعم، مضاف حقيقي يعرض موضوعات متعددة، خطأ، لأن العرض لا يعرض إلا جوهره، لا يعرض جواهر متعددة. نعم، فإذا كان كل مضاف مشهور يعرض له مضاف حقيقي عرض حيث الاختلاف في المضاف الحقيقي كالأبوة والبنوة، والاتفاق كالأخوة والجوار. نعم، واليمين واليسار ومن الإضافات. ثم إن هذا المضاف الحقيقي يعرض للمضاف المشهور إما باعتبار زائد يحصل فيهما كالعاشق والمعشوق. العاشق والمعشوق هنا إضافة حقيقية باعتبار العشق. نعم، فإن في العشق هيئة مدركة وهي المعشوق. نعم، وفي المعشوق هيئة يتعلق بها الإدراك، فيحصل حينئذ إضافة العشق باعتبار هذا الزائد. وقد يكون الزائد في أحدهما إذ العالم المضاف إلى المعلوم باعتبار قيم صفة العلم به، وقد لا يكون باعتبار زائد كالميامن والمياسر. نعم، اليمين واليسار تساوي، فإنهما يتضايفان لا لأجل صفة زائدة، لا معنى لأن يكون اليمين زائد على اليسار. نعم، على الإضافة. هذا خلاصة ما فهمنا من هذا الكلام، انتهت الإضافة. نأتي الآن إلى ما قلت، الأين، كون الشيء في مكان. الأين ما هي؟ كون الشيء في مكان، يعني هذا الشيء مادي لا علاقة به الأجسام. فالفوق عالم الملكوت لا أين ولا يحزنون. نعم، عالم الآخرة لا أين ولا يحزنون، لأن هناك ما في أجسام، في أجسام أخروية ليست أجسام عنصرية. هذا الامتداد لا معنى له. الله يعطيك جنة لا متناهية، تزاحم جنة الآخر؟ لا. تقول كيف شيخ العزيز؟ ما في أنت جنتك تنتهي في حد ثم تبدأ جنة صديقك، لا أبدا، ليس من هذه، من هذا السلخ، خرافة. جنتك عندها عالمها الخاص، وهو جنته عند عالم الخاص، ما عنده علاقة. هذا الامتداد منتفي هناك. نعم، وقد نقرب لك المسألة بتجربة ذهنية. كم مفهوم عندك أنت في ذهنك؟ عندك آلاف المفاهيم في ذهنك. كحوزوي عندك مفاهيم كثيرة، كمثقف خارج الحوزة، علم الاجتماع، علم النفس، علم الاقتصاد، علم السياسة، عندك مفاهيم كثيرة جدا. هل يزاحم مفهوم آخر في أفق ذهنك؟ أبدا. لماذا؟ إن هناك عالم التجرد وليس عالم الامتداد حتى يكون هذا الأمر. أقول الرابع الأين، وهي النسبة إلى المكان، يعني نسبة الجسم إلى المكان. أقول لما فرغ من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الأين، وهي نسبة الشيء يعني المادي إلى مكانه بالحصول فيه يعني الاستقرار فيه، وهو حقيقي وهو نسبة الشيء إلى مكانه الخاص به، وغير حقيقي وهو نسبة إلى مكان عام كقولنا زيد في الدار. نعم، وهذه النسبة مغايرة للوجود ولكل واحد من الجسم والمكان، ولا تقبل الشدة والضعف. نعم، يعني الجسم غير الجسم والمكان غير الأين. الجسم يعني أنت الآن كتاب في المكتبة، تقول الظرف المكتبة شيء والكتاب شيء، تأتي نسبة، نسبة الكتاب إلى ذلك الظرف اللي هو المكتبة، فتقول الكتاب في المكتبة، تأين. نعم، إذا أنت كنت مسلطا بالنحو العربي تجد النحو العربي تابع لهذه المقولات العشرة الأرسطية. نعم، أي نعم. نعم، تصدق زيد قربة لله بمقدار من المال في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. نعم، تصدق أن يفعل، زيد جوهر، قربة مفعول لأجله، قربة مفعول يعني الغاية، يعني غائية، لأي غاية تصدق قربة لله بصدقة. صدقة هذه قد تكون معنوية، يعني كيف نفساني أو معنوية. تصدق بسلام، بثواب، قد يكون بمال يعني جوهر، وفي أعراض كذلك. في يوم الجمعة ظرف يعني ما قلت الأين. نعم، يعني في مكان. في يوم الجمعة لا، في زمان، هذه يأتي في المتى. في المسجد هنا ما قلت الأين، المكان. نعم، تفهم جيدا، تميز بين التمييز وبين مفعول لأجله وبين الظرف المصروف وهذه الأمور. إذن ما قلت الأين لا تخضع للتشكيك، عندك مكان وعندك جسم مادي، انسب الجسم المادي إلى المكان. نعم. وفي دقة فلسفية لا أشير إليها هنا، أقول وأنواعه أربعة عند قوم، هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. نعم. أقول أنواع الكون عند المتكلمين أربعة، يعني هذا عند المتكلمين ليس عند الفلاسفة. نعم، يعني عند المعتزلة. الحركة، الحركة ليست أين، نعم، الحركة مفهوم فلسفي. والسكون أمر عدمي، مفهوم فلسفي. والاجتماع والافتراق هذه هو النص، الحركة، الحركة في حالة الجمع والافتراق. أقول أنواع الكون عند المتكلمين أربعة، الحركة حيثية مفهوم فلسفي، والسكون مفهوم فلسفي، وهم حالتا الجسم الانفرادي باعتبار المكان. نعم، يتحرك في المكان، أو يعني المكان يتغير أو المكان يستقر. إذا استقر المكان سكون، وإذا تغير المكان حركة. والاجتماع والافتراق وهما حالتا باعتبار انضمام إلى الغير من الأجسام، يعني الانضمام اجتماع، عدم الانضمام الافتراق. قال فالحركة كمال أول، كمال أول. من هنا يقول كمال، والمتكلم ماذا يقول؟ يقول أين؟ والله ما تفهم. فالحركة كمال أول، هذا تعريف أرسطو للحركة، لما بالقوة من حيث بالقوة أو حصول الجسم في مكان بعد آخر. نعم، أستاذ المتألين يعرفها خروج من القوة بالفعل، يعني تكامل، خروج من القوة بالفعل اشتدادا. هذه الحركة كمال أول، لما بالقوة من حيث بالقوة، تعريف أرسطو، أو حصول الجسم في مكان بعد آخر، تعريف العرفي، تعرف العرفي. نعم، كان هنا ثم صار هناك، هذا هو حصول الجسم في مكان بعد آخر. أقول هذان تعريفان للحركة، الأول منهما للحكماء يعني أرسطو، والثاني للمتكلمين. أما التعريف الأرسطي فاعلم أن الحركة حال حصول الجسم في المكان المنطق عنه، معدوم عنه، ممكن له، فهي كمال للجسم، الجسم الذي هو بالقوة إلى بالنسبة إلى الكمال. يعني أنت الآن عندك فسيلة، فسيلة لها قوة أن تصير نخلة، تصير نخلة يعني الكمال الثاني. الكمال الأول ماذا؟ يجب أن تتدرج حركة. إذن الحركة كمال أول لمن؟ للفسيلة، حتى تتحصل على الكمال الثاني وهو أن تصير نخلة. نعم، أن الحركة حال حصول الجسم في المكان المنتقل عنه، المنتقل منه يعني من مكان إلى مكان، معدوما عنه يعني تنفصل عنه، ممكن له، فهي كمال للجسم. ثم إن حصوله في المكان الثاني حينئذ معدوم عنه، ممكن له، فهو كمال أيضا، يعني انتقال من فعلية، من قوة إلى فعلية، من قوة إلى فعلية، من قوة إلى فعلية، يعني كمال. والجسم في تلك الحالة بالقوة في المكان الثاني. نعم، يعني الآن أنا هنا أنتقل إلى السوق، أنا بالنسبة إلى السوق اللي هو كمال ثان بالقوة، لأن بعد ما وصلت، لكن الحركة أسبق الكمالين. نعم، الحركة أسبق الكمالين، يعني الحركة هي التي توصل الكمال الأول إلى الكمال الثاني. فالحركة كمال أول لما بالقوة على الجسم الذي هو بالقوة في المكان الثاني. نعم، يعني الفسيلة إذا تحركت فهي بالقوة بالنسبة إلى النخلة، فالحركة كمال أول بالنسبة إلى النخلة، لأن بعد لم تصل إلى النخلة. وإنما قيدنا بقولنا من حيث وبالقوة، من حيث وبالقوة لمن؟ للكمال الثاني يعني النخلة، لأن الحركة تفارق سائر الكمالات بأن جميع الكمالات إذا حصلت خرج ذو الكمال من القوة إلى الفعل، وهذا الكمال من حيث أنه كمال يستلزم كون ذي الكمال بالقوة. طبعا لا يمكن للفسيلة أن تتحرك نحو النخلة إذا لم تكن لها قوة. نعم، استعداد، هذا الاستعداد يجب يتحرك، يجب أن يتحرك. كلما اقتربت إلى النخلة هذه الحركة تتوقف شوية شوية شوية، تتوقف. نعم، لأن لا معنى أن تتحرك النخلة الفسيلة بعد تعيينها نخلة. نعم، نعم، تأتي حركة أخرى إذا لم تسقى هذه النخلة ولم يعتنى بها، النخلة تتحرك نحو التراب، تصير ترابا. وأما الثاني فإن المتكلمين قالوا ليس الحركة هي الحصول في المكان الأول، لأن الجسم لم يتحرك بعد ولا واسطة بين الأول والثاني، يعني بين المكان الأول والمكان الثاني، وإلا لم يكن ما فرضنا ثانيا بثاني، فهي الحصول في المكان الثاني لا غير. الحصول في المكان الثاني خلاص حركة ما فيه، صارت فعلية. نعم، هذه خربطة للمتكلم. الفيلسوف هكذا يقول، يقول فسيلة بالقوة نخلة، كيف تصير نخلة بكمال أول؟ ما هو؟ يجب أن تتكل على الله وتتحرك. إذن الحركة وخروج من القوة إلى الفعل كمال أول. لماذا سميناها أول؟ بالنسبة إلى مكان كمال ثاني وهو فعلية الكمال الثاني وهو النخلة. نعم. قال ووجودها ضروري يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.